بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب الصيام من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى ورضي عنه، ضمن الدورة المكثفة لشرح كتب الصيام من كتب السنة الستة بتعليق وإسناد فضيلة الشيخ أحمد الجوهري عبد الجواد حفظه الله تعالى. وأذكر إخواني بأن رابط الحضور إن شاء الله تعالى سينشر عند ختم هذه المجالس بعد يومين إن شاء الله أو ثلاثة أيام، وينشر أيضا رابط اختبار في كتاب الصيام لمن أراد أن يختبر ويحصل على شهادة دراية بالإضافة إلى إجازة الرواية. والحديث لشيخنا الجوهري، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذه الدورة المكثفة لقراءة كتب الصوم من الكتب الستة في السنة النبوية. وقد فرغنا ولله الحمد من كتاب الصيام في صحيح البخاري، وكذلك كتاب الصيام في صحيح الإمام مسلم، وهذا هو الكتاب الثالث سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. ومن اللافت للنظر أن الإمام أبا داود رحمه الله جعل كتاب الصيام بعد كتاب النكاح والطلاق، فهو الكتاب الثامن من ترتيب كتبه داخل السنة. وقد تلمس العلماء الحكمة من وراء ذلك، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد العزب إلى الصيام، فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج، ولذلك بدأ الإمام بالزواج وأتبعه بالطلاق لتعلقه به. ثم ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فجاء بكتاب الصيام بعده، جاء بكتاب الصيام بعد كتاب النكاح. وأيضا في هذه لمسة طيبة أشير إليها، ولعلها تكون إن شاء الله تعالى أول الفوائد في هذا الدرس ولم نشر إليها قبل ذلك. فحكمة مشروعية الصوم وهي معروفة: كسر النفس، قهر الشيطان، أن يعرف الغني قدر نعمة الله تبارك وتعالى عليه بإقداره على ما منع منه كثيرا من الفقراء. والفائدة هي أن ننتبه لهذا الأمر الذي يقع فيه كثير من الناس حين يملؤون بطونهم بفضول الطعام والشراب، ويعني يظلون على هذا الأمر في رمضان. فإذا كانت تلك هي الحكم التي جعلها الله تبارك وتعالى في الصيام وغيرها كثير، فلا ريب أن من الخطأ أن يتشبع الإنسان، يظل يحبس نفسه عن الطعام والشراب طيلة النهار، فإذا أقبل الليل عوض كل ذلك وزاد عليه كما لو كان مفطرا وزيادة. فلننتبه إلى هذا الأمر حتى نحصل الفائدة. بعض الجوع يعني يبلغ الإنسان ما يرمي إليه من أهداف، كما قالوا إن الذي يسبق في السباق هي الخيل المدمرة وليست الخيل السمينة، ليست الخيل السمينة ولكن الخيل التي يعني تكون نحيفة. نعم، نبدأ إن شاء الله القراءة ونعلق فيما هو متكرر تعليقا يسيرا مقتضبا، وفيما هو جديد نفصل فيه تفصيلا ليس بالطويل كذلك. نعم تفضل اشرح.
أحسن الله إليك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى نقرأ كتاب الصيام من سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: أول كتاب الصيام مبدأ فرض الصيام. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه ابن شبوية قال: حدثني علي بن حسين بن واخد عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال: فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى القابلة. قال: فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر.
نعم، هذه ترجمة من الإمام أبي داود، إشارة إلى اختلاف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أو لا. مبدأ فرض الصيام، وقد اختلفوا في ذلك على قولين، منهم من يقول مبدأ فرض الصيام هو رمضان، ومنهم من يقول كان هنالك صوم واجب قبل رمضان هو عاشوراء. والإمام اختار بهذه الترجمة أن الصيام لم يفرض على المسلمين قبل رمضان، لأنه جعل مبدأ فرض الصيام هو هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والراجح خلاف هذا، الراجح خلاف هذا كما في أحاديث عاشوراء، وقد مر معنا في البخاري وفي مسلم حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح صائما فليتم صومه. قالت: فلم نزل نصومه ونصوم صبياننا وهم صغار. وكان ذلك في عاشوراء قبل أن يأتي رمضان، فلما فرض رمضان ترك. نعم.
نعم. وبه إليه قال: حدثنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي قال: أخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها، وإن صرمة بن قيس الأنصارية أتى امرأته وكان صائما فقال: عندك شيء؟ قالت:
عندك.
فقال: نعم. فقال: عندك شيء؟ قالت: لا، لعلي أذهب فأطلب لك. قال: فذهبت وغلبته عينه، فجاءت فقالت: خيبة لك، فلم ينتصف النهار حتى غوشي عليه. قال: وكان يعمل يومه في أرضه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلت: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قرأ إلى قوله: من الفجر.
هذا الحديث يبين لنا مراحل تشريع الصيام، وأنه في البداية كان إلى أجل. ما هو هذا الأجل؟ هل هو كما قال في الحديث الأول: فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، يعني الأجل هو صلاة العشاء، أو الأجل كما في الحديث الثاني: كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها، فيكون الأجل هو النوم؟ لا مانع من أن يكون الأجل هو أسبقهما، أن يكون الأجل أسبقهما، فأيهما سبق؟ العشاء قبل النوم يحرم الطعام، النوم قبل العشاء يحرم الطعام. وهذا هو ما يدل عليه حديث قيس، وهذا العلم اسمه علم تاريخ التشريع، علم تاريخ التشريع، وهو مهم جدا، يدرسه لنا أساتذتنا في جامعة الأزهر في كليات الدعوة والشريعة وغيرها، حتى يكون الإنسان على دراية بالمراحل وبالتدرج في تشريع الأحكام وما وراء ذلك من حكمة كبيرة عظيمة لها فوائدها في التربية وفي الدعوة وفي فهم كثير جدا من آيات وأحاديث القرآن. فلا يخلي الإنسان نفسه من أن يطلع على كتاب في تاريخ التشريع. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب نسخ قوله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية. وبيلي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسقته.
نعم، هذا الحديث مرحلة أخرى من مراحل التشريع والتدرج في فرض الصيام. كان في البداية بالتخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر، ومقابل فطره يؤدي إطعام مسكين. ثم جاء الإلزام بعد هذا بقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فترك التخيير وهو خفيف إلى الإلزام بالصوم وهو أثقل. وفي هذا دليل لمن يقول يمكن أن يكون النسخ من الخفيف إلى الثقيل. نعم.
نعم. وبيلي قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه. قال: فقال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
نعم، هذه الآية مما وقع فيه الخلاف بين السلف، فمعظمهم على أن الآية نسخت بالآية التي بعدها، وابن عباس رضوان الله عليهما رأيه أن هذه الآية لم تنسخ وإنما خصصت فبقيت للشيخ الكبير والعجوز وللحامل والمرضع ونحو هذا، لكن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى بإراده لهذه الرواية عن ابن عباس وهي رواية موافقة لرأي جمهور السلف موافقة، فكأنه يريد أن يقول إن ابن عباس رضوان الله عليهما عاد إلى ما عليه الجمهور منهم وقال بقولهم، لأن الحديث الذي بين أيدينا أو الأثر، لأنه كلام ابن عباس، قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه، تم له صومه يعني أدى الفرض الذي عليه، فله إيه؟ له أجره كاملا. ومن شاء إيه؟ ومن شاء صام، كما قال عز وجل: فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني بالفدية. وأن تصوموا خير لكم، هذا جائز وهذا جائز، ولكن الصيام أولى، ولكن الصيام أولى. ثم قال: وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني صارت عزمة من عزمات ربنا سبحانه وتعالى أن نصوم، إلا من كان مريضا أو كان على سفر فهذا مستثنى، له رخصة الفطر للمرض أو رخصة الفطر للسفر. إذن فابن عباس يوافق يوافق البقية في هذا خلافا لما هو مشهور عنه، فكأنه كان له رأيان. حتى إذا وقفنا على ذلك في يعني وقفنا على ذلك في الكتب فلا لا نتعجب له أو نستغرب. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى. وبيلي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع.
نعم، أثبتت للحبلى والمرضع، هذا القول الثاني لابن عباس، يعني هذه الآية لم تنسخ نسخا كليا وإنما نسخت نسخا جزئيا، وهو الذي نعرفه الآن بعد استقرار المصطلحات بالتخصيص. فهذه الآية خصصت بمن؟ خصصت بالحبلى والمرضع وكذلك الشيخ الكبير والمرأة العجوز. طيب الحبلى والمرضع هل تفطر؟ طيب إذا أفطرت ماذا عليها؟ فانتبه معي، هذا حكم جديد لم يسبق لنا أن تعرضنا له قبل ذلك. الحبلى والمرضع، المرأة التي في بطنها حمل والمرأة التي على يديها طفل ترضعه، هل تفطر هكذا بإطلاق؟ لا، إنما تفطر إذا شق عليها الصوم. أما إذا استطاعت الصيام فلم تتضرر ولم يتضرر ولدها، إذا استطاعت الصيام رغم الحمل، استطاعت الرضاع، لم يتأثر لبنها رغم الصوم، خلاص لا تفطر. طيب إذا تضررت أفطرت، إذا تضررت أفطرت ولو بعض تضرر، فالمشقة تجلب التيسير. فإذا أفطرت ما الواجب عليها؟ هنا يختلف العلماء اختلافا كبيرا، والراجح الذي تدل له الأدلة قول الشافعية رحمهم الله، فإنهم فرقوا بين حالتين. حالة الأولى، هل هي أفطرت خوفا على نفسها أو أفطرت خوفا على ولدها؟ فإذا أفطرت خوفا على نفسها فتدخل في هذه الآية، فمن كان مريضا، من كان مريضا، يعني تقضي بعد هذا، تقضي بعد هذا، فإذا لم تستطع القضاء تفدي. طيب وإذا خافت على ولدها، فما كان فطرها خوفا على نفسها وإنما على الحمل الذي في بطنها أو على الولد الذي على يديها، في هذه الحالة يجب عليها شيئان، شيء الأول أن تقضي والشيء الثاني أن تفدي. إذن على نفسها فقط تقضي أو تفدي إذا لم تستطع القضاء، وإذا كان على ولدها فإنها تقضي وتفدي. بما تفدي؟ بما تفدي؟ تطعم عن كل يوم مسكينا واحدا، تطعم بدل كل يوم أفطرته مسكينا واحدا، وهذا هو يعني الذي دلت عليه الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك جمعوا لها بين القضاء وبين الفدية. الفدية هذه ثابتة بالآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وبيلي قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وعلى الذين يوفقونه فدية طعام مسكين. قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا. قال ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال
أبو بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يفطران ويفديان، لا قضاء، لا قضاء. لماذا؟ لأنه ما أفطر إلا لأنه لا يستطيع. وقوله هنا وهما يطيقان يعني وهما يستطيعان ذلك لكن بمشقة، وهذا هو الراجح أيضا من كلام أهل العلم، خلافا لمن قال إنهما لا يقضيان، إنهما لا يفديان أيضا، إنهما لا يفديان أيضا. لا، الصواب أنهما يفديان. نعم.
قال أبو داود رحمه الله تعالى يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا.
أفطرتا وأطعمتا. طيب ما الذي تخافه الحبلى؟ الذي تخافه الإسقاط. وما الذي تخافه المرضع؟ تخاف جفاف اللبن. نعم.
قال رحمه الله باب الشهر يكون 29. وبي لي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو يعني ابن سعيد بن العاص عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وخنس سليمان أصبعه في الثالثة يعني 29 و30.
يعني أحيانا يكون هكذا وأحيانا يكون هكذا، 29 و30، لكنه بفضل الله تعالى الأجر واحد. نعم.
وبي لي قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حمد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال قال فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رؤي فذاك، فإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطرة أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قطرة أصبح صائما. قال وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب.
نعم، إذن قوله صلى الله عليه وسلم الشهر يكون 29 فليست المسألة بالحساب، يمكن أن يكون 29 ويمكن أن يكون 30، فلو اعتمدنا على الحساب سنجعله لما 29 ولما 30، إذن لا تخضع المسألة للحساب وإنما للرؤية. ولذلك عقبه الإمام بقوله فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. لا تصوموا حتى تروه يعني الهلال، ولا تفطروا حتى تروه يعني الهلال، هذا في شعبان ودخول رمضان حتى تروا الهلال، وهذا في رمضان انتهاء رمضان ودخول شوال والفطر، فلا تفطروا حتى تروه، فعلق المسألة على الرؤية. وليس المقصود طبعا أن يرى الناس جميعا، ولكن المقصود أن يراه من بهم تقوم الحجة على المسلمين. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن الصيام يكون باثنين أو واحد، والواحد أصح، وأن الفطرة لا يكون إلا باثنين لا يكون بواحد، سيأتي التفصيل في هذا. فإن غم عليكم فقدروا له يعني قدروا أن أول الشهر ليس غدا ولكن بعد غد، وأما غد فهو 30 كما جاء في الروايات الأخرى، فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30. قال فكان ابن عمر، هذا أول مرة نتعرض لهذا الأثر، فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له، لأنه رضي الله عنه وأرضاه كان عميا، فأهله هم الذين ينظرون مكانه، فإن رؤي فذاك يعني يصوم، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطرة أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قطرة أصبح صائما. وهذا الصوم صوم نفل، صوم نفل، كان يصوم نفلا. قال وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب، يعني لا يحسب هذا اليوم الذي صامه في آخر شعبان لأنه يوم إيه؟ يوم تطوع، ولا يأخذ بالحساب يعني بحساب نفسه، وإنما يتبع الناس، فالصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، فيجب على الإنسان أن يكون مع جماعة المسلمين ولا يشذ ولا يخالف. نعم
نعم. وبيلي قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني أيوب قال كتب عمر بن عبد العزيز لأهل البصرة قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد وإن أحسن ما يقدر له إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا، فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن يروا الهلال قبل ذلك.
نعم، يبقى إذن ابن عمر قال هذا، وأيضا عمر بن عبد العزيز أكد على هذا، قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد وإن أحسن، هذا كلام من؟ كلام عمر بن عبد العزيز، وإن أحسن ما يقدر له إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا، فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن يروا الهلال قبل ذلك، يعني رأيناه على 30 فنعم، فإذا رأيناه قبل ذلك 29 فنعم أيضا. إذا المسألة كلها على رؤية الهلال، على رؤية الهلال وليست على الحساب. نعم
نعم. وبيلي قال حدثنا أحمد بن منيع عن ابن أبي زائدة عن عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30.
هذه اللام للتأكيد، وما هذه بمعنى الذي، فهي موصولة، فيريد أن يقول إن الذي صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 من الصيام في السنوات التي صامها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما صمنا معه 30، وهذا تأكيد على ترجمة الباب. الشهر يكون 29 ويكون 30، والمسألة كلها تخضع للإيه؟ تخضع للرؤية وليس للحساب. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا أخطأ القوم الهلال. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد في حديث أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال: وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف.
نعم، هذا منه صلى الله عليه وآله وسلم تأكيد على أن فطركم يوم تفطرون يعني جماعة المسلمين، وأضحاكم يوم تضحون يعني جماعة المسلمين. فالصوم والفطر مع الجماعة مع عظم الناس، فإذا صام الإنسان أو أفطر مع الجماعة فلا مؤاخذة عليه، حتى لو حصل خطأ في مسألة الهلال فيغتفر بفضل هذه الجماعة. لو أن قوما اجتهدوا ولم يروا الهلال إلا بعد 30 فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم بعد ذلك أن الشهر كان 29، لا شك أنهم الآن أخطأوا، فحصل لهم يوم أفطروه وكان يجب أن يصوموه، فصومهم ماض وفطرهم ماض ولا عتب عليهم في مسألة الإثم. وهذا من تخفيف الله تبارك وتعالى على عباده والرفق بهم، وعليهم قضاء يوم بعد هذا. فإذا غلطوا في رؤية الهلال عليهم القضاء، عليهم القضاء. هذا بالنسبة لحكم الدنيا. لماذا؟ لأن كما أصلنا سابقا القاعدة تقول: لا عبرة، لا عبرة بالظن البين خطأه. ظن الإنسان ظن، حسب حسابا، اختلط عليه ثم تبين له بعد ذلك خلاف ما فعل، الإثم مرفوع والحمد لله. وأما ما في حقيقة الأمر عليه الإيه؟ عليه الإعادة. وأما الإثم فمرفوع لأنهم بذلوا ما في طاقتهم، والله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا له أجر، ليس عليه إثم في كل الأحوال. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا أغمي الشهر. وبه لي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام.
يتحفظ من شعبان يعني معناها يتكلف في حفظ أيام شعبان وعدها. لماذا؟ لأنه يحبه ويحب الصوم فيه، والصوم فيه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره. والشاهد لترجمة الباب: إذا أغمي الشهر يعني إذا أخفي الشهر بعدم رؤية الهلال، فيوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل؟ قال: فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. هذا كلام عائشة عن النبي: فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام، يعني غم الهلال ليلة 30 من شعبان، فيعد النبي شعبان 30 يوما ثم يصوم. يصوم متى؟ بعد إكمال عدة شعبان 30 يوما، يبدأ رمضان بعد انتهاء 30، لأن الشهر العربي لا يزيد على 30 كما لا ينقص عن 29. نعم.
وبه لي قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور عن ربيع بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة.
نعم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقدموا، يعني لا تحكموا بالشهر قبل أوانه، لا تقدموه قبل وقته، قبل وقته، بل اصبروا. فالمسألة تخضع لأمر خارجي حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، فهما يعني أمران، إما أن نرى الهلال فتبع للهلال، أو لم نرى الهلال فنكمل العدة، عدة أيام شهر شعبان 30، ثم صوموا، يعني نصوم رمضان بعد الرؤية وهي الحالة الأولى، أو إكمال العدة وهي الحالة الثانية، حتى تروا الهلال يعني هلال شوال، أو تكملوا العدة، رأينا الهلال أيضا 29 نفطر، أو تكملوا العدة إذا لم تروا الهلال تكملوا عدة رمضان 30 يوما. يبقى إذن هو إما أن نرى الهلال وإما أن نكمل 30 يوما.
نعم. قال رحمه الله: باب من قال فإن غم عليكم فصوموا 30. وبيلي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا، والشهر 29. قال أبو داود: رواه حاتم بن أبي صغيرة وشعبة والحسن بن صالح عن سماك بمعناه لم يقولوا ثم أفطروا.
هذا الحديث يعني يمكن أن يتساءل المرء لماذا جعله تحت باب وحده ولم يدخله في الباب الذي قبله، فالإمام من حرصه على التفصيل وهو يعني الواجب في الأحكام جعل الباب الأول إذا أغمي شهر شعبان، وجعل الباب الثاني باب من قال فإن غم عليكم فصوموا. هو يتكلم هنا عن الصيام الذي بعده إفطار، فصوموا 30. إذن هناك الهلال المقصود هلال رمضان، وهلال هنا المقصود به هلال شوال، هلال شوال. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا الشهر بالصيام يوم ولا يومين، هكذا في الضبط معك شيخ أحمد، لا تقدموا ولا لا تقدموا؟
هي عندنا يا شيخنا لا تقدموا.
طيب رائع، لا تقدموا يعني معناه لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان. وطبعا هذا الحكمة فيه ما هي؟ أن نعلق جميعا الصيام والإفطار على الرؤية. وما المعنى في هذا؟ ما المعنى في مسألة، ما الحكمة في مسألة تعليق الصيام والإفطار على الرؤية؟ ألسنا عباد الله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. فجعل الله تبارك وتعالى لنا علامة، وهي التي يسميها الأصوليون الحكم الوضعي: إذا رأيتم العلامة الفلانية صوموا، إذا رأيتم العلامة الفلانية فأفطروا. خلاص، فأنا الحكم هنا معلق بالرؤية، فمن تقدم بيوم أو يومين فكأنه حاول الطعن في ذلك الحكم، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك الفعل. نعم.
قال رحمه الله: باب في التقدم. وبه لي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حصين وسعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يوما. قال وقال أحدهما يومين.
نعم، هذا الحديث يعني يقيد الحديث الماضي. الماضي كان حديثا مطلقا ينهى عن الصيام لأي أحد في أي حالة بالنسبة لليوم أو اليومين اللذين قبل رمضان، هنا هذا الحديث قيد، فجعل الإنسان إذا كان له عادة فإنه يجوز له ذلك. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرري؟ السرر يعني الآخر، آخر الشهر، سمي طبعا سررا لأن القمر بيستسر فيه، من سرر شعبان شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يوما، يعني بعد رمضان صم يوما أو صم يومين حتى لا تقطع عادتك. ومثل ذلك من كان عليه صوم واجب، من كان عليه صوم واجب مثل نذر أو قضاء أو نحو هذا فيصوم ولا شيء عليه. فكأن هذا الحديث استثناء من الحديث السابق. نعم.
وبإليه قال: حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي من كتابه قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال قام معاوية في الناس بدير مسحل على الذي على باب حمصة فقال: يا أيها الناس، إن قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا، وأنا متقدم بالصيام، فمن أحب أن يفعله فليفعل. قال: فقام إليه مالك بن هبيرة السبئي فقال: يا معاوية، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيك؟ قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم الشهر وسره.
فهنا عزى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رفع إليه أنه قال صوم الشهر وسره. وقد أتى به الإمام أبو داود إتيانا حسنا بعد الحديث السابق حتى يبين أنه منه، يعني بالنسبة لمن كان معتادة، فهو نفل وليس على سبيل الاحتياط لرمضان ولا نحو هذا. نعم.
نعم. وبإليه قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي في هذا الحديث قال: قال الوليد: سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي يقول: سره أوله.
فهذا رأي للإمام الأوزاعي رحمه الله، وله رأي آخر نقله الخطابي كما يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والرأي الثاني كالجمهور، يعني فسره بأنه آخره، وأما ما هنا فهو مرجوح. نعم.
نعم. وبيلي قال: حدثنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا أبو مسهر قال: كان سعيد يعني ابن عبد العزيز يقول: سره أوله.
نعم.
قال رحمه الله: باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة. وبيلي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال: أخبرني محمد بن أبي حرملة قال: أخبرني كريب أن أم الفضل ابنة الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشام، قال: فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال، قال: فقال: متى رأيتم الهلال؟ قال: قلت: رأيته ليلة الجمعة. قال: قال: أنت رأيته؟ قال: قلت: نعم، ورأه الناس وصاموا وصام معاوية. قال: قال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه. قال: فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة، هل يلزم الآخرين أن يصوموا مع هؤلاء الرائين؟ خلاف طويل بين أهل العلم، خلاصته أن لهم حالتان، الحالة الأولى أن يكونوا في مسافة القصر فيجب عليه، والحالة الثانية أن يكونوا أبعد من مسافة القصر فلا يلزمهم، بل تلزمهم رؤية أنفسهم. والشاهد أو الدليل هنا هو قول ابن عباس: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليست العمدة في هذا على فعل ابن عباس، وإنما في أنه عزى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما الذي قصده ابن عباس من قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو قوله: فلا نزال نصومه حتى نكمل 30، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك كما في حديث الصحيحين: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فاختلاف الناس في هذا له أصل، ولا يفرق وحدة المسلمين ولا شيئا من هذا. وإذا يعني نظر إليه الناس بنظرة العدل والإنصاف استقام أمرهم. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية صوم يوم الشك. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، فأتي بشاة فتنحى بعض القوم، قال: فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
يوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان أو من شعبان، وهذا يدخل فيه أحوال كثيرة. إذا شهد من لا عبرة بشهادته، أو شهد إنسان وشك في شهادة نفسه، يعني نقلها بصيغة لا تقتضي الشهادة، أو وقع الغيم فشككنا ولم يأتي شاهد، كل هذه الأحوال طالما لم نتيقن أن غدا رمضان فأكملنا هذا اليوم على أنه من شعبان تبعا لقوله صلى الله عليه وسلم: فأكملوا العدة 30، فيبقى صيام هذا اليوم حراما. حرام حرام. لماذا قال كراهية صوم يوم الشك، مع أن عمار يقول: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم؟ هذا ورع، هذا ورع. والكراهية تطلق في لغة العلماء على 3 أشياء: تطلق على الحرام، وتطلق على المكروه، وتطلق على خلاف الأول. تطلق على الحرام الذي يطلب تركه على سبيل الحتم والإلزام، كما في قول الله تبارك وتعالى بعدما عدد جماعة من الكبائر كثيرة فيها الشرك بالله والزنا والسرقة وعقوق الوالدين وكذا والقتل، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وتطلق على الكراهة التي فيها يعني ما طلب الشارع تركه لا على سبيل الحتم والإلزام، وهو الشائع المشهور ما يساب الإنسان على تركه ولا يعاقب على فعله. وتطلق على خلاف الأولى، يعني خلاف السنة، تطلق على خلاف الأولى هو خلاف السنة. لكن العلماء كانوا يتورعون من إطلاق لفظ الحرمة إلا إذا ورد في الشرع صريحة، إلا إذا ورد في الشرع صريحة. ولذلك مثلا في الفقه الشافعي مثلا اختلفوا على قولين: هو حرام أو هو مكروه. بعضهم يقول حرام وبعضهم يقول هو مكروه، والمتن يقول: ويكره صوم يوم الشك، وفي الشرح يقول: لا حرام. فهذا الاختلاف جعل الأئمة يعني يتورعون عن إطلاق لفظ الحرمة، كما يعني نهى الله عز وجل عن ذلك فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. طبعا الحرمة هنا مقيدة بما قلنا سابقا من أنه ليس عليه قضاء واجب من نذر أو يمين أو قضاء لرمضان فات أو كذا، وليس بعادة له، ويعني كل ما يدخل في الاستثناءات السابقة. نعم.
قال رحمه الله: باب في من يصل شعبان برمضان. وأبي لي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم، فليصم ذلك الصوم.
نعم، واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هنا. نعم.
وبه لي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان.
يعني هذه الكلمة جملة اعتراضية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما يصله برمضان إلا شعبان. وهذا محمول على بعض أحواله صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يصوم فيها من آخر شعبان لانشغاله مثلا عن أوله ووسطه. ويعني كما قلنا النهي في النفي، وأما القضاء والنذر فهما ضرورة، هما ضرورة. وكذلك ورد الإنسان، ليس بسديد أن يترك الإنسان ما داوم عليه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وهذا مما يفسر لنا هذا الحديث، يعني يصوم أوله أحيانا، يصوم وسطه أحيانا، يصوم آخره أحيانا، فتريد أن تقول أنه قد وقع وصله، وأما ما سواه فلا. نعم. أو يكون وصله هنا يعني يقربه جدا، كما هو في أحاديث البخاري في الجمع في الحضر من غير خوف ولا مطر، أنه كان يقرب العصر جدا ويؤخر الظهر جدا، يقدم العشاء جدا في وقتها برضو، ويؤخر المغرب جدا، ويسمونه الجمع الصوري. فهذا أيضا من هذا الباب. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب في كراهية ذلك. وبإلي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال قدم عبد بن كثير للمدينة فمال إلى مجلس العلاء قال فأخذ بيده فأقامه ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. قال فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
يعني أتبع الإمام هذه الترجمة السابقة ليقول إن الترجمة السابقة تتكلم عن يومين، وهذه الترجمة تتكلم عن النصف الثاني من شعبان كله، فهنا تعارضا في الباقي بعد يوم مثلا 15، من أول 16 إلى أن يبقى من الشهر يومين، هل هذا يصومه الإنسان أو لا يصومه؟ فالعلماء بعضهم ضعف هذا الحديث وقال لا يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان، ومنهم من قال إن نعمل بهذا الحديث لمن لا يضعفه الصوم، ومنهم من قال نعمل بهذا الحديث لمن صام قبل شعبان، لمن صام يعني قبل النصف يوما من نصف شعبان الأول، وهكذا اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، غير أن الحافظ ابن حجر رحمه الله أشار إلى جمع حسن. فقال إن هذا الحديث حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم، هذا لا يصوم، إذا انتصف شعبان لا يصوم حتى يستطيع أن يقاوم في رمضان. وأما يعني حديث لا تقدم، هذا محمول على من يحتاط بزعمه لرمضان، فلا تعارض بين الحديثين، وهذا هو الواجب. إذا أمكن الجمع بين النصوص عموما من الكتاب ومن السنة فلا نهمل بعضها ونأخذ بالبعض الآخر، فليس ما أعملناه بأولى مما أهملناه، وواجب الجميع العمل. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. وبإلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن أبي مالك الأشجعي قال حدثنا حسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. قال فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال لا أدري. قال ثم لقياني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. قال ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا. نعم. قال وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني شهد هذا القول. نعم.
نعم أحسن الله عليك. قال: وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل. قال: قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: قال هذا عبد الله بن عمر، وصدق، كان أعلم بالله منه. قال: فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن هذا في هلال شوال. المسلمون الآن صيام، صوم، هل يفطرون إذا رأوا الهلال؟ نعم. هل يشترط أن يروه جميعا؟ لا. بكم يكتفى؟ يكتفى برؤية رجلين. ألا يكتفى برؤية رجل واحد؟ لا، لأن الاحتياط للصوم أولى. فلو كان واحد ترد شهادته وفي نفسه يفطر أو يصوم احتياطا، لكن إذا أفطر وهو قول الشافعي فلا حرج عليه لأنه رأى، لكن إذا كان متيقنا لا ظنا ولا شك. أما في رؤية الهلال بالنسبة للمسلمين جميعا فيعمل بالاثنين، برؤية الرجلين، يعمل برؤية رجلين إذا شهد شاهد عدل، إذا شهد شاهد عدل. وهنا نتوقف وقفة لنقول ما هو الشاهد العدل. القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى يتكلم عن هذا فيقول: ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال. هذا هو الذي نسميه شاهد عدل: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، العدالة. العدالة ما معنى العدالة؟ أن يكون مجتنبا للكبائر، أن يكون غير مصر على القليل من الصغائر، أن يكون سليم السريرة، أن يكون مأمونا عند الغضب، أن يكون محافظا على مروءة مثله. ما مجمله أن يكون إنسانا تقيا، أن يكون إنسانا تقيا مع الشروط السابقة: إسلام والبلوغ والعقل والحرية والتقوى. ولذلك جمعها العمريطي رحمه الله تعالى فقال: ولم تجز شهادة إن لم نجد معها شروطا خمسة في من شهد، فحيث كان مسلما مكلفا وكان حرا ذا عدالة كفى، والعدل من لم يرتكب كبيرة ولم يكن ملازما صغيرة ولم يكن ذا بدعة بها نسب، للفسق مأمون الأذى إذا غضب وتركه الرذائل المسيئة بمثله حرصا على المروءة، وتركه الرذائل المسيئة بمثله حرصا على المروءة. فهذا هو شاهد العدل الذي نأخذ بشهادته. يكفي في الفطر من رمضان اثنان، ويكفي لصوم رمضان واحد كما سيأتي الآن. نعم.
وبيلي قال: حدثنا مسدد وخلف بن هشام المقرئ قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، قال: فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. زاد خلف في حديثه: وأن يغدوا إلى مصلاهم.
نعم، هذا أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بشهادة الأعرابيين، هذا في الإيه؟ في الفطر. ولذلك قال: وأن يغدوا إلى مصلاهم، أن يفطروا. يبقى إذن كان في هلال شوال كما في الترجمة. نعم.
قال رحمه الله: باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. وبه لي قال: حدثنا محمد بن بكر بن الريان قال: حدثنا الوليد يعني ابن أبي ثو حاو حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا الحسين يعني الجعفية عن زائدة المعنى عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. قال: قال الحسن في حديثه يعني رمضان. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: قال نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: قال نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوم غدا.
نعم، أذن في الناس أعلمهم فليصوم غدا، يعني اعتمادا على قول هذا الواحد، وهذا هو الصحيح كما يقول الإمام النووي رحمه الله. نعم.
نعم. وبه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن عكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا. قال فجاء عربي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال فأوتي به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال قال نعم. وشهد أنه رأى الهلال. قال فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. قال أبو داود رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا قال لم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة.
نعم، فهذا أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في الصوم بشهادة واحد. نعم
نعم،
وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأحد قولين للشافعي كما قلت. قال الإمام النووي إنه الأصح. نعم
نعم. وبيلي قال حدثنا محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي وأنا لحديثه أتقن. قال حدثنا مروان هو ابن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال ترايا الناس الهلال؟ قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. قال رحمه الله باب في توكيد السحور. وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
نعم، هذا الحديث فيه توكيد السحور بمعنى أن السحور مشروع مستحب وأنه متأكد، فهي هو سنة مؤكدة، واستفاد ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على استقلال شخصية الفرد المسلم عن أهل الكتاب ويحذر ذلك، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ تقصد اليهود والنصارى؟ قال فمن الناس؟ وهو مشروع مندوب ليس بواجب، مندوب ليس بواجب، كما نقل ابن المنذر الإجماع على ندبيته، فليس بواجب بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم واصلوا. معنى أنهم واصلوا يعني لم يتسحروا. نعم
نعم. قال رحمه الله باب من سمى السحور الغداء. وبيلي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلما إلى الغداء المبارك.
الغداء طبعا معروف أنه الفطور الذي نسميه الآن الفطور، طعام أول النهار اسمه الغداء. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على السحور أنه غداء لأن السحور بمنزلة الفطور للإنسان المفطر، فكأن الإنسان يعني هو فطوره ولكن قدمه قليلا حتى صار قبل الفجر. والشاهد أيضا فيه هلم إلى الغداء المبارك، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعله مباركا لما فيه من الفوائد الدنيوية والأخروية، وقد أشرنا إلى كثير منها فيما سبق. يقوي على الصوم، ينشط له، يخفف المشقة فيه، يأخذ الإنسان عليه أجرا كثيرا، يتذكر يعني الاستغفار في هذا الوقت المبارك أو يذكر الله. نعم
نعم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب وقت السحور. وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه قال سمعت سمرة بن جندب يخطب ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق هكذا حتى يستطير.
نعم، وهنا يشير بهذا الحديث إلى أن بلال رضي الله عنه وأرضاه كان يؤذن قبل الفجر الذي يحرم الطعام ويبيح الصيام ويبيح الصلاة، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم لا يمنعن من سحوركم أذان بلال، فإذا أذن بلال يجوز أن تأكل وتشرب، وفي هذا بيان لوقت السحور وأن يؤخره الإنسان إلى هذا الوقت. قال ولا بياض الأفق يعني الذي إيه؟ الذي يكون مستطيلا اللي احنا نسميه الفجر الكاذب هكذا حتى يستطير حتى ينتشر في الأفق عرضا ويكون الصبح الصادق الذي هو مبدأ الصوم ومبدأ الصلاة وتعلق به أحكام اليوم في الشرع. نعم.
وبيلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي حا وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن قال أو ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا. قال مسدد وجمع يحيى كفه حتى يقول هكذا ومد يحيى بأصبعيه السبابتين
يعني ناحية العرض يمينا وشمالا ينتشر الضوء. وهذا إشارة منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى استحباب تأخير السحور. نعم.
وبيلي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن النعمان قال حدثني قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر.
كلوا واشربوا ولا يهيدنكم يعني يزعجنكم الساطع المصعد يعني الذي يكون مرتفعا من أسفل إلى أعلى كالعمود هذا ليس الفجر الصادق. فكلوا واشربوا يعني بعده حتى يعترض لكم الأحمر هو أوائل الحمرة يكون بعدها البياض فيتتام الطلوع يتتام الطلوع ويخرج الايه يخرج الصبح يطلع الفجر فيظل الانسان ياكل لا حرج عليه الى هذا الوقت. نعم.
نعم. وبيلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن عمير حاوى حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابن إدريس المعنى عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت وسادتي قال فنظرت فلم أتبين ذلك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك قال فقال إن وسادك إذا لعريض طويل إنما هو الليل والنهار وقال عثمان إنما هو سواد الليل وبياض النهار.
نعم. إذن فهذا الحديث أيضا وقد تعرضنا قبل ذلك لفوائده مما يؤكد على أن المرء يظل يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر الصادق. نعم.
نعم. قال رحمه الله باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده. وبيلي قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.
عم هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمول على إذا الإنسان علم أو ظن عدم الطلوع إذا علم أو ظن عدم الطلوع. وهذا كلام عامة أهل العلم. فإذا علم الإنسان أن المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر بقليل بحيث أن أكله أو شربه يقع قبل طلوع الفجر فله أن يكمل أو يشرب. وأما إذا تيقن أن وقت الفجر هو الوقت الشرعي فهنا يلفظ الطعام من فمه ويمج الماء من فمه فضلا عن اللقمة التي يرفعها أو ما في الإناء فلا يسكبه في بطنه. نعم.
نعم. قال رحمه الله وقت فطر الصائم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام المعنى قال هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل منها هنا وذهب النهار منها هنا زاد مسدد وغابت الشمس فقد أفطر الصائم.
نعم، يفطر إذا تيقن وتحقق غروب الشمس، ولا يجب عليه أن ينتظر فوق ذلك شيئا. نعم
نعم. وبيلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصائم، فلما غربت الشمس قال يا بلال انزل فاجدح لنا. قال قال يا رسول الله لو أمسيت؟ قال قال انزل فاجدح لنا. قال قال يا رسول الله إن عليك نهارا؟ قال قال انزل فاجدح لنا. قال فنزل فجدح فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق.
إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا الظلم فقد أفطر الصائم، الصائم يعني شرع، وكذلك ينبغي أن يكون واقعا. أفطر الصائم انتهى وقت الصيام ودخل الليل وليس محلا للصيام، فلذلك يفطر الصائم في هذا الوقت، وإذا أخر شيئا فوق ذلك من باب الاحتياط أو كذا هذا خطأ، بل ينبغي أن يضع هذه العلامة الفارقة بين الليل والنهار كما أرادها الله تبارك وتعالى فيفطر. نعم
نعم. قال رحمه الله باب ما يستحب من تعجيل الفطر. وبيلي قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون.
نعم، هذا معناه أنه يستحب أن يعجل الفطر، وقد قال الحافظ ابن عبد البر أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور، أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، فهذا يعني من الرفق بالصائم وهو أقوى له على العبادة، وإذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين أو عدل واحد في الأرجح كما قلنا فالإنسان يبادر إلى الفطر، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بثلاثة مؤكدات. المؤكد الأول قال لا يزال الدين ظاهرا اتباع السنة ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون، فأولا حثه، وثانيا مخالفتهم، وثالثا ما يترتب على ذلك من الخيرات بظهور أمر الدين. نعم
نعم. وبيلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا ومسروق فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قال قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله، قال قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، فرجحت قول أو فعل عبد الله لأن يعجل الإنسان الفطر. نعم
نعم. قال رحمه الله باب ما يفطر عليه. وبيلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عمها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور.
نعم، ما يفطر عليه، لأن حصل خلاف بين بعض العلماء في هذه المسألة، هل يفطر الإنسان على تمر ولا بد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، وهذه الصيغة صيغة الوجوب، ففي هذا إيجاب أن يفطر الإنسان على تمر متى وجد التمر، الفعل المضارع مع لام الأمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور، وهذا كله ترتيب على الأولوية والاستحباب وليس على الوجوب كما مر معنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا بلال انزل فاجدح لنا، ثم شرب كان إيه سويقا خلطه بالماء. نعم
نعم. وفي إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال أخبرنا ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء.
نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم على رطبات قبل أن يصلي، قبل ما يصلي المغرب، وهذا فيه إشارة إلى المبالغة في استحباب تعجيل الفطر. وشاهده لترجمة الباب فإن لم تكن فعلى تمرات، كان يفطر على رطبات، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. هذا الترتيب ترتيب السنة، وأحرى بالإنسان أن يحافظ عليه. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب القول عند الإفطار. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا حسين بن واخر قال حدثنا مروان يعني بن سالم المقفع قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زادت على الكف، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
نعم، هذا يقوله الإنسان بعدما يفطر، يعني يتناول جرعات الماء أو يتناول تمرات الرطب أو التمر، ثم يقول هذا الدعاء ذهب الظمأ لأنه شرب، وابتلت العروق لأنه شرب، وثبت الأجر لأنه انتهى الصيام إن شاء الله، ثبت الأجر إن شاء الله. فهذا من المستحب أن يقوله الصائم بعد فطره. نعم
نعم. وبيلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن حسين عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت.
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ولم يقلها على يعني الجدة اللهم صمت لك وأفطرت على رزقك، فقدم وأخر لإفادة له لإفادة الاختصاص. وهذا أيضا من الدعاء الذي يضمه الإنسان إلى الأول عند الإفطار. نعم
نعم. قال رحمه الله الفطر قبل غروب الشمس. وبيلي قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن علاء المعنى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة قلت لهشام أمروا بالقضاء، قال وبد من ذلك.
نعم، الفطر قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس يعني طبعا على إيه؟ على خطأ. أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت ظهرت الشمس. قال أبو أسامة قلت لهشام أمروا بالقضاء، قال وبد من ذلك. ها، يعني هنا يجب ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن إذا ظهرت الشمس أن يمسك الإنسان بقية اليوم، أن يمسك الإنسان بقية اليوم. الشيء الثاني أنه يصوم يوما مكان هذا اليوم، وهذا مما يدل أيضا للقاعدة التي قلنا عنها لا عبرة بالظن البين خطأه، بان أنهم مخطئون فيلغى هذا الظن ويعمل باليقين، ولكن يقضى هذا اليوم. فقضاء الصوم الذي أفطر الإنسان فيه غلطا لازم، هذا مذاهب الأئمة الأربعة. وطبعا لا يأكل ولا يشرب بعدما تظهر الشمس إلى أن تغرب مرة أخرى، فإذا غربت أفطر، فإذا غربت أفطر. والسؤال هنا هل تلزم فدية هل تلزم كفارة ونحو هذا؟ لا، لا يلزم شيء، لا يلزم شيء. طب والاسم أيضا مرفوع بالإيه؟ بالخطأ، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم.
نعم. قال رحمه الله في الوصال: وبيلي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قال: قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى.
نعم، الوصال معناه تتابع الصيام في يومين أو أكثر من غير إفطار بالليل، يصوم ليلا ونهار، يصوم ليلا ونهار. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه لأنه يورث الضعف، ولأنه يورث السآمة والملل، ولأنه يورث القصور عن أداء غيره من الطاعات. وهذا النهي على الراجح للتنزيه، إلا إذا أضر بالإنسان فهو للتحريم. نعم.
نعم. كبير. حدثنا قتيبة بن سعيد أن بكر بن مضر حدثهم عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قال: قالوا فإنك تواصل. قال: قال إني لست كهيئتكم، إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني.
هذا إذن منه صلى الله عليه وسلم في هذا اللون أو النوع من الوصال، فليواصل حتى السحر. فهذا مأذون فيه باتفاق إن شاء الله، يكون باتفاق، فليواصل حتى السحر. هذا لا شيء فيه، إذا أراد الإنسان يواصل إلى السحر يمكنه ذلك. نعم.
نعم. قال رحمه الله:
وما الجمع بينه وبين مسألة تعجيل الفطر؟ هل يتعارضان؟ لا، لا يتعارضان. تعجيل الفطر في شأن من لن يواصل، من لن يواصله. فأما إذا كان سيواصل فتعجيل الفطر في حقه أنه إذا جاء السحر يفطر مباشرة. نعم.
نعم. قال رحمه الله: الغيبة للصائم. وبه لي قال:
الغيبة ولا الغيبة؟
نعم، الغيبة للصائم. نعم.
الغيبة هذه معناها الغياب، وأما الغيبة فمعناها ذكرك أخاك بما يكره، وهي على الغيبة أيضا، ولكن المقصود منها هنا الغيبة اللي هي فعلة، صحيح؟ على وزن فعلة، يعني اسم للهيئة.
نعم، أحسن الله إليك.
أمين يا رب.
قال رحمه الله: الغيبة للصائم. وبإليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد: فهمت إسناده من ابن أبي ذئب، وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه.
الزور وكل شيء، الزور داخل فيه الغيبة، داخل فيه كل باطل، كذب، بهتان، كفر، شهادة زور، افتراء، قذف، سب، شتم، لعن، كل هذا يجب على الإنسان أن يجتنبه ويحرم عليه ارتكابه في غير رمضان، وفي رمضان أكثر. لماذا؟ لأنه متلبس بطاعة، وهكذا التلبس بالطاعة والتلبس بالزمان الفاضل والتلبس بالمكان الفاضل مما يزيد الإثم إثما، كما يزيد الشيء فضيلة. فالدعاء في الصلاة ليس كالدعاء خارج الصلاة، والدعاء في جوف الليل ليس كغيره، والدعاء في الحرم ليس كخارجه، وهكذا. كذلك قراءة القرآن في الصلاة خلاف خارج الصلاة، في المسجد خلاف خارج المسجد، في رمضان خلاف خارج رمضان. الزمان والمكان والعبادة تضاعف الحسنات وتضاعف السيئات، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. نعم.
نعم. وبيلي قال حدثنا عبد الله
بن مسلم. طبعا هنا فليس لله حاجة، يعني مش معناها يروح يفطر، لا، معناها أنه صومه مردود، وإن كان مطلوبا منه أن يستمر فيه إلى النهاية لما عليه من الواجب الذي لا يسقط إلا بذلك. لكن مثل هذا الإنسان لا يطمع في ثواب، بل ينبغي عليه أن يتوب حتى لا يأخذ عقابا زائدا على الحرمان من الثواب. نعم.
نعم. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن أسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله وشتمه فليقل إني صائم إني صائم. قال رحمه الله باب السواك للصائم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. قال زاد مسدد في حديثه ما لا أعد ولا أحصي.
نعم أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا إلا ما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كره السواك للصائم بعد الزواج بعد الزوال، ولكن هذا يعني قول في مذهبه. والترمذي رحمه الله تعالى في كتابه نسب إلى الشافعي قال ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار وآخرة أول النهار وآخرة، وهو ما رجحه الإمام الإمام النووي رحمه الله تعالى رجحه النووي وجماعة من أصحاب الشافعي أبو شامة بن عبد السلام المزني كل هؤلاء رجحوا أن يعني الكراهة التي يتكلم بها الشافعية فيما بعد الزوال ليست يعني بثابتة، وهم إنما كرهوها من أجل رفع الرائحة التي تكون في الفم من أثر الصيام، فقالوا إزالة أثر العبادة هنا مكروه، إزالة أثر العبادة هو خلوف فم الصائم، ولا شيء في هذا لأن خلوف الفم ليس من الفم إنما هو من المعدة، فمتى أزاله الإنسان بالسواك فسيعود. وأيضا بعضهم كره السواك الرطب لكن أيضا لا يكره، فإذا تحلل منه شيء يمجه الإنسان بعد هذا لا شيء عليه حتى ولو بلع ريقه بعدها. فالسواك يعني أشرنا لهذه المسألة قبل ذلك في البخاري أنه ترجم وأورد أورد أحاديث وآثارا دالة على أن السواك للصائم لا شيء فيه، ولذلك هنا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستك وهو صائم، يعني في الفرض وفي النفل وفي الوقت كله صباحا ومساء وقبل الزوال وبعد الزوال ما لا أعد ولا أحصي، يعني هذا تأكيد على أنه في كل في كل وقت. ونشير إلى هذا الحكم الأخير ثم ننتهي. إزالة أثر العبادة أحيانا يكون حرام وأحيانا يكون مكروه وأحيانا يكون خلاف الأولى كما فصله بعض الشافعي. إزالة أثر العبادة حرام مثل الشهيد لا يغسل، فإذا غسل وأزال أثر شهادته وهي الدم فحرام، ولذلك غسل الشهيد حرام عندنا في الشافعي. والمكروه مثل هذا على رأي المذهب خلافا لما صححه أولئك العلماء أبو شامة وابن عبد السلام النووي والمزني، إزالة أثر الصيام مكروه. وخلاف الأولى مثل التنشيف بعد الوضوء، تنشيف بعد الوضوء قالوا هو مكروه لأنه إزالة لأثر العبادة. وكذلك النفض نفضه برضو مكروه، التنشيف والنفض مكروه لأنه كالتبري من أثر العبادة. نقف هنا إن شاء الله ونلتقي غدا بإذن الله في نفس الوقت، وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا،
جزاك الله خيرا
نفعنا بكم أكرمكم الله،
الله خيرا شيخنا،
جزاك الله خيرا شيخ أحمد وفيك،
جزاكم مبارك فيكم، جزاك الله خيرا شيخ أحمد،
أكرمكم الله شيخنا، جزاكم الله خيرا.
أحبتي في الله نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد في المجلس الثاني من قراءة كتاب الصوم من سنن أبي داود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.